إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس كنا إخواني في الله مع قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام ارتحل، وأشرنا ما يتعلق بأمر أبي طالب بشكل عام حول المسائل السريعة المتعلقة به، وكيف انتقل الأمر إليه بالكفالة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي قوله ثم إلى الشام ارتحل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام تجارة، وهذه يسميها العلماء الرحلة الأولى، تسمى بالرحلة الأولى، وهي كذلك مما تدل على مدى عناية ورعاية أبي طالب لنبينا عليه الصلاة والسلام، إذ أنه ما تركه لوحده في مكة وإنما اصطحبه معه. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وخرج به عمه إلى الشام في تجارة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، حتى لا يبقيه لوحده في مكة، اصطحبه معه، وذلك عناية ورعاية له عليه الصلاة والسلام. ثم قال الناظم: وذلك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. فقوله وذلك بعد عام 12 فيه بيان للسن التي خرج فيها نبينا صلى الله عليه وسلم في تجارته أو في سفره الأول للشام، وهو في هذا العمر في الثانية عشرة من عمره عليه الصلاة والسلام. وهذا التحديد نعم وقع فيه خلاف بين العلماء، هذا التحديد وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فأكثر العلماء على ما ذكر على أن سفره عليه الصلاة والسلام كان في هذا العمر في 12 سنة، وخالف بعض العلماء وقال بل هو دون ذلك، كما نصر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية حيث قال والقول بأن عمره كان إذ ذاك 12 سنة غير محفوظ، وإنما ذكره مقيدا بهذا الواقدي، أي إشارة إلى ضعفه، وأن هذا الذي جاء منه هذا التحديد الواقدي لا يثبت، قال جاء مقيدا به الواقدي. وحكى السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 9 سنين، والله أعلم. فالشاهد إخواني في الله، سواء قلنا بهذا العمر أو بذاك، فهم لا يخرجون عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر مبكرا، قد سافر في سن مبكرة، 9، 10، 12 بحدود هذا السن، والذي كما قلت وسمعت ما الذي يرجحه أكثر العلماء على أن النبي كان في سن 12، كما قال المناظم هنا وذلك بعد عام 12، ونحن نسير على الذي اشتهر عند أهل العلم. ثم قال: وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. بحيرة ويقال بحيرة، بحيرة وبحيرة. من هذا بحيرة الذي يذكره المؤلف في قوله قال وكان من أمر بحيرة ما اشتهر؟ بحيرة هو رجل، سأتعرف على ماهيته وحقيقته قريبا. وعلاقة بحيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكمن في هذا الموضع، في سفره الأول عليه الصلاة والسلام إلى الشام، إذ تم اللقاء، والنبي في هذا السن المبكرة التقى بهذا الرجل كما قلنا بحيرة، ويقال كذلك بحيرة، وسيأتي معنا في تمام فوائد القصة ما يتعلق بحال هذا الرجل. وحتى لا نستفصل ونخوض في مسائل هذا الباب، أود أولا أن نذكر في هذا المقام ولو اكتفينا بذكر القصة التي جاء فيها ذكر الراهب. وهذه القصة جاءت في كتب بطون السنة، وممن خرجها من أهل السنة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إذ رواها وذكرها في جامعه. وهذا الحديث جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا السن التي ينبغي أن تكون في أذهاننا في سن الصغر. قال وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب إشارة إلى أن هذا الرجل وهذا الذي نعنيه ببحيرة هو راهب، بمعنى عابد متنسك من أهل الكتاب، كانت له صومعة، مكان يتعبد الله فيه. وكان هذا الرجل صومعته في الطريق بين أهل الحجاز إلى الشام، في طريق المشاة وفي طريق المسافرين كان صومعته هنالك، تحديدا قال العلماء في منطقة بصرى، فلما أشرفوا أي دنوا وقربوا من هذه الصومعة الذي فيها الراهب، قال فلما أشرفوا على الراهب فحلوا رحالهم، أي فكوا الرحال، أي نزلوا كاستراحة في هذا المكان الذي مروا فيه بالقرب من الصومعة، حلوا رحالهم بمعنى فكوا أمتعتهم كناية عن استراحتهم في هذا المكان. قال فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. إذن هذا الأمر من غرائب أفعاله، خرج راهب بنفسه يخرج إلينا، ما كان يخرج من قبل. وفي سياق الحديث يدل على أنه منذ أن وصلوا خرجوا، لأن الراوي يقول فلما حلوا رحالهم لا زالوا يفكون الأمتعة فنزل، دل على أن شيئا ما أخرجه، وكان هذا محل استغراب وإعجاب منهم وتعجب منهم. قالوا وكانوا قبل ذلك يمرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، فجعل يتخللهم الراهب، يتخللهم يمشي وسطهم في الوسط كناية عن بحث عن شيء، يبحث عن شيء. قال فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. صرح بهذه الكلمات أمام الأشياخ من قريش يبشر بالنبوة والرسالة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن له السيادة المطلقة، هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل بعثه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقاله أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. هذا أمر قد تنبه إليه الراهب منذ ظهوركم من العقبة، لاحظ خرور ودنو الأشجار والأحجار لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وإني أعرفه بخاتم النبوة. بخاتم، وخاتم النبوة بخاتم النبوة، وقد مر معنا، تذكرون هذا الاسم خاتم النبوة، مر معنا في قصة شق الصدر الذي وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ أن من أفعال الملائكة أو من أفعال الملكين اللذان واجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ديار بني سعد زيادة على شق صدره وغسل قلبه وتخييط صدره ما كان من وضع خاتم النبوة. فيقول هذا الراهب: زيادة على أني رأيت خرور وسجود الأشجار والأحجار فإني أعرفه بخاتم النبوة. قال: وإني أعرف بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به، أي أتى بالطعام، كل ذلك احتفاء واحتفالا بمقدم وبعلمه بهذا النبي الذي مر عليه. قال: وكان هو، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رعية الإبل، أي لما قدم هذا الراهب بالطعام للقوم كان إذ ذاك نبينا عليه الصلاة والسلام في رعية الإبل، أي في رعاية الإبل، في رعاية الإبل. فقال: أرسلوا إليه، أرسلوا إليه. قال: فأقبل عليه وعليه غمامة تظله، أي غمامة تظله بظلها، تظله بظلها عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم وجدهم، أي دنا نبينا من القوم عندما نودي عليه جاء، فإذا بالقوم قد سبقوهم في المكث والجلوس تحت الظل، ظل الأشجار الذي موجودة في هذا المكان. قال: فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس، أي بعيد عن الظل، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، أي الظل تحول، بدل أن يكون على القوم أصبح هذا الظل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الراهب يتابع، يتابع، والآن في مقام ترصد لهذا الأمر الجلل العظيم الذي مر عليه في هذا اليوم، وهو من أعظم أيامه، فكان يراقب كل حركة وسكنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا، انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليه، أي قائم على رسول الله، وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه. وهذا من عظيم الشفقة، عظيم الشفقة. أنتم تذهبون إلى الشام وهي تابعة للحكم الروماني، وهم من النصارى، من النصارى، والنصارى يكثر فيهم القسيسين والرهبان، فإذا أنا كوني راهب بما عندي من العلم من علم الكتاب تعرفت على هذا النبي، كذلك من هم من بني جلدتنا سيتعرفون عليه ولا محالة، سيتعرفون عليه ولا محالة بصفته وبأوصافه. إذا عرفوا ماذا سيفعلون به؟ سيقتلونه، سيقتلونه. ولهذا كان يخاف عليه من ماذا؟ من إذهابه إلى الروم. قال وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه. قال فالتفت فإذا قد أقبل من الروم سبعة. وسبحان الله، بينما هو في هذا المقام والتقى بهذا النبي مع من هم من بني جلدته وعشيرته ويناشدهم الله بضرورة إرجاعه إلى مكة وعدم الاستمرار في الرحلة إلى الشام، حينها جاء قوم من الرومان، جاء قوم من الروم. قال فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، سبعة قيل من العسكر ومن الجند جاءوا في نفس الطريق، هذا الطريق المودية بين مكة والشام. قال فاستقبلهم أي الراهب، فقال ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره بطريقك هذا. نحن قد بعثنا، جاءت الأخبار من تنبؤات أهل الكتاب بمبعث هذا النبي، وأنه من حياته سيمر ويتجه إلى الشام، فنحن له بالمرصاد نبحث عنه. قال جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره بطريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قال إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراده الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. أقنعهم بهذه الحجة العقلية، أنتم تريدون تصد هذا النبي مثلا وأن تقضوا عليه وهو لا زال في صغره، ومع علمكم أن في الكتب المنزلة أن هذا النبي سيكبر وينشأ ويسلم على أيديه أناس وتكون تحت رايته المدن والأقل، هذا سيقع وأنتم تعلمون هذا صح؟ قالوا نعم صحيح. إذن لا تحاولوا عبثا أصلا، لا تحاولوا عبثا في منع شيء أراده الله أن يكون، أراد الله أن يكون. فكان هذه حجة عقلية قوية في الرد على هؤلاء الذين كانوا يتتبعون مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفرأيتم أمرا أراده الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. فبايعوه، هنا اختلف العلماء في هذه الرواية في قوله فبايعوه، بايعوا من؟ بايعوا من؟ قال جماعة من الشراح إن كان الحديث بمعنى أن هؤلاء الروم السبعة جاء ذكرهم في هذا الحديث بايعوا الراهب على أنهم لن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يسلموه إلى أهاليهم في الروم، قالوا هذا قريب، يمكن هذا تحمل الرواية فبايعوا أي بايعوا الراهب على هذا. قال وإن كان البيع على غير ذلك قال فالله أعلم، أي كيف هل يتوقع أنهم بايعوا رسول الله؟ هذا لا يستصعب، لا يمكن أن تحمل الرواية على هذا المحمل. إذن المحمل الذي ينبغي أن تحمل عليه هذه اللفظة فبايعوه وأقاموا عنده، أي أن هؤلاء الروم السبعة بايعوا الراهب على إثر كلامه وإقناعه أنه لن يسلم هذا الولد إلى الروم ولن يؤذوه بشيء. وأقاموا عنده قال العلماء تتم للكلام أي خافوا على أنفسهم، خافوا على أنفسهم إن ردوا بدونه، يعني إذا رجعوا سيسألون ذهبتم هل وجدتم أحد، فيخافون ماذا؟ أن تكون هناك عليهم وشاية فلم يرجعوا وأبقوا عند ماذا؟ عند بحيرة، أو عند هذا الراهب الذي يسمى ببحيرة. قال فبايعوه وأقاموا معه، ثم قال أنشدكم الله أيكم وليه. لا زال الراهب يناشد القوم من أهل قريش. قال من وليه؟ من قريبه؟ من الذي يقوم على شؤونه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبا بكر وبلالا، ورده الراهب وزوده الراهب بشيء من الكعك والزبيب، أي أن الراهب أعطى رسول الله في مرجعه إلى مكة بهذه المواد من الكعك والزبيب. طب هذا الحديث إخواني في الله رواه الترمذي والسياق له، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الدلالة، وهكذا البيهقي في دلائل النبوة. هذا الحديث إخواني في الله نقف عنده ولا نخوض في مسائله، إذ أن مسائل هذا الحديث كثيرة وكثيرة جدا. ولهذا أنا أرجو ممن استمع لهذه القصة أن يحتفظ بهذه التفاصيل، إذ أننا سنعود للقصة من بدايتها إلى نهايتها من باب النقد، لأن هذه القصة طبعا ما سلمت بالتصحيح وبالقبول، لا، جاءها الانتقادات الكثيرة والعديدة، جاء الانتقادات الكثيرة والعديدة من محققين ومن علماء ومن أهل التاريخ ومن أهل السير، تارى في الرجال، تارى في المتن، تارى في بعض الحوادث، تارى في بعض الآيات، وهي كثيرة جدا، ومع ذلك أكثر العلماء على تصحيحها، على أصلها وعلى ثبوتها. وإن شاء الله في دروس قادمة إخواني في الله، ولعلنا سنطيل النفس في عدة مجالس في تتبع هذه القصة، في معرفة ما صح منها وما ينتقد عليها وما يستفاد منها من فوائد. هذا ما سيكون في الدروس القادمة، مع أنبه كذلك تنبيه وهو إعلان في نفس الوقت، أن معنا غدا سيكون هو الدرس المتمم للمنظومة، إلا لأننا لن نلقي غدا درسا، وذلك لزيارة أحد المشايخ الفضلاء، فسينزل علينا ضيفا كريما وشيخا عزيزا، وهو الشيخ عادل المشوري حفظه الله تعالى ورعاه وسدد ربي على الخير خطاه، سيأتينا يوم غد بإذن الله في بكلمة يلقيها علينا وعلى مسامعنا وعلى الحاضرين جميعا في بعد صلاة العصر كهذا الوقت من يوم غد، وهذا إعلان أن الحاضر منا يبلغ الغائب. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.